لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. أهلا، هذا فنجان من إذاعة ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح. أدري أنه الأسابيع الماضية صار فيه كم حلقة أنها تجي ما هي بفنجان بينما أنتم في انتظار فنجان. هذه الحلقة صدق أنها استثنائية، والتوقف هذا استثنائي. بعطيكم سببين لماذا هذه الحلقة استثنائية. لأنها حلقة لبودكاست قريب إلى قلبي، بودكاست جديد، بودكاست اللي يحب فنجان بيحب هذا البودكاست. بودكاست اسمه بكرة، بكرة مع سلمى وعمر. بودكاست يتحدث عن المستقبل، تحديات المستقبل، كيف ممكن أن يكون العالم أفضل في المستقبل، كل التحديات اللي يعيش المستقبل. فأي أحد مهتم بما يخبئ له ولنا المستقبل، هذا البودكاست بيكون رائع ممتع في وقت قصير. اللي يزعج طول حلقات فنجان وطول المقدمات هذه، فالأكيد أن حلقات بودكاست بكرة بتكون من الحلقات الرائعة والقريبة لقلوب الجميع كما هي مقربة ومحببة إلى قلبي. هذه الحلقة بتكون عن التنوع البيولوجي. صحيح أن هناك صخب كبير حول قضية المناخ والاحتباس الحراري، لكن ماذا عن حفظ التنوع البيولوجي، حفظ هذا التنوع الموجود، علماء المجتمع حوله؟ حديث رائع في مكان جديد، في مكان رائع مع الرائعة سلمى وعمر. الأمر الثاني اللي كنت أقول ليش أنها برضو استثنائية، لأن لدينا حلقة الأربعاء بتكون استثنائية. الآن بخلي الميكروفون مع سلمى.
طائر طاووس يحلق في السماء، دلافين تسبح في قنوات مياه هجرتها من عقود، وصورة قمر صناعي للأرض وغلافها الأخضر تمدد قليلا. مشهد الحياة الطبيعية وهي تعود ببطء وخجل للازدهار في فترة الحجر الصحي العالمي. وبينما الحديث عن الاحتباس الحراري يأخذ نصيبه من العناوين العالمية، لا نلتفت بالعادة للتنوع البيئي إلا عند خبر انقراض نوع وحيد القرن الأبيض، أو في حال استحداث فيروس مفاجئ يرعب الكرة الأرضية كلها. لماذا ينبغي أن نضع على رأس أولوياتنا حماية التنوع البيئي؟ أي دور تلعب هذه الحماية في حمايتنا نحن من الجائحة المقبلة، وكيف لنا ذلك؟ نسأل ضيف حلقة اليوم البروفيسورة ماجدة أبو داغر.
إذا بنرجع للتوضيح شو هو التنوع البيولوجي، التنوع البيولوجي هو كل شيء عايش على وجه الأرض، إن كان حيوان، إن كان نبات، إن كان مايكرو أورغانيزم، الأشياء المجهرية الصغيرة، في أشياء عايشة بقلب الأرض، في أشياء بالماء، كل الأشياء اللي عايشة هو الغطاء الحي تبع الأرض. يعني في عنا عوامل غير حية اللي هي الصخور، اللي هي المياه، اللي هي هودة موجودين بس هما بيعملوا الحياة. الحياة هي كل هالحيوانات والنباتات والفطريات الموجودين على وجه الأرض، والإنسان بينعد واحدة منهم. وقت اللي بنكون عم نعد كم نوع عندنا، الإنسان هو نوع واحد، بس عددنا كتير زاد وكتير كتير، وحياتنا كلها مبنية على هالتنوع البيولوجي. كل شيء بناكله هو تنوع بيولوجي.
بس كيف كان دور الإنسان سابقا في هذه المنظومة المتكاملة، وما الذي اختلف الآن حتى صرنا نتحدث عن الحفاظ أو للتأسيس هذا التنوع البيولوجي وحمايته؟
من 300 ألف سنة بيّن الإنسان يلي الأومو سابينس، يلي هي السبيشيز اللي نحنا منا. قبلها كان في سبيشيز نياندرتال، كان في كذا نوع شبيه للإنسان موجود على وجه الأرض، وكانوا كلهم مثل الحيوانات الباقيين بيتصيدوا لحتى يأكلوا، وبيقطفوا وبيأكلوا حشيش أو بذور من الطبيعة. كنا نفكر أول شيء إنه عمر الإنسانية 100 ألف سنة، بس بعد ما اكتشفوا بالماروك بجبل إرهود المتحجرات اللي خلت إنه نعرف إنه عمر الإنسانية 300 ألف سنة لحد اليوم. هذا اللي بنعرفه يمكن يكون بعدين أبعد. فمن 300 ألف سنة ل 12 ألف سنة لورا، بكل هيدا الفترة عم تخيلي يعني أكثر من 285 ألف سنة، كان الإنسان موجود مثله مثل حياة لحيوان تاني. هو دوره بهالسايكل تبع الحياة، يعني كانوا في حيوانات مفترسة تجي تاكله، وهو كان كمان يتصيد لحتى يأكل ويقطف لحتى يأكل. يلي صار هو إنه من 12 ألف سنة بالمنطقة يلي بنسميها نحن اليوم الهلال الخصيب، يلي بين العراق وإيران وبتوصل على سوريا ولبنان، هي المنطقة يلي بعد ذوبان الجليد كانت منطقة كتير خصبة، وكان في عدد من النباتات هي مؤهلة لحتى ينعمل لها دوميستيكيشن أو ينعمل لها تدجين. يعني صار يقطف النباتات البرية ويحسنها، كل مرة يقطف حبة كبيرة ويزرع منها صار يقدر يزرع. يعني هون تمكننا من أنه نزرع، وبنفس الوقت قدرنا روضنا حيوانات وقدرنا ملينا دوميستيكيشن مثل الخروف مثل المعزية. وهودي كلهم بس عملون هيدا الإنسان صرنا عم نحكي عن الاستقرار، وحكينا عن النيوليتيك ريفوليوشن لأنه الإنسان استقر. من وقتها بلش عددنا يزيد بالنسبة لباقي الحيوانات لأنه صار في عدد الولادات كبر وعدد الوفيات تقل. بنفس هيدا الوقت صار عنا شيء كتير مهم يلي هو تقارب الإنسان من الحيوانات يلي خلى يصير في عنا أمراض عم تنتقل من الحيوان للإنسان. وهيدي كانت أول إكزامبل عم نعطيه إحنا للسبيل أوفر يلي هو الأمراض يلي بتنتقل من الحيوانات للإنسان يلي عم نحكي عنها كتير اليوم مع الكوفيد 19. فمن وقتها لهلأ صرنا عددنا عم بيزيد وعم بيزيد، وما بقى دورنا على وجه الأرض مثلنا مثل حيلا كائن حي تاني. عددنا زاد، صار بدنا نقدر ناكل أكتر، بدنا نعيش، نستعمل مساحة للأرض أكبر إن كان لنعمر أو إن كان لنزرع لحتى ناكل أو تنزرع لحتى نتعمل حيوانات يلي نحن عم ناكلها. فاليوم إذا بنطلع على وجه الأرض في مساحات كتير كتير قليلة مش موجود فيها الإنسان، وبعد مدى أرض أيد الإنسان. فكرمال هيك اليوم الإنسان صار بحس حاله هو ملك على الأرض. بس يلي صار معنا بهود السنتين مع الكوفيد 19 رجعتنا على قياسنا، نرجع نحس حالنا قدين احنا صغار بدورة الحياة.
طيب لو نأخذ المفهوم بنفسه التنوع البيولوجي، متى الإنسان انتبه والله هذا شيء جدا مهم وأساسي ولازم أننا نأخذه بعين الاعتبار ونعمل على أننا نضمن التنوع البيولوجي؟
صحيح، لأنه إذا منطلع على من 400 سنة و 300 سنة لورا، وقت اللي كان فيه الاكتشافات الكبيرة اللي عم بتصير من الدول الأوروبية اللي عم بتروح على الجزر البعيدة عم تعملها مستعمرات وعم تستغل، بهيدا الوقت بعد ما كان عندهم هيدا النظرة أنه الطبيعة هي شيء منه بينتهي، يعني شيء بيخلص إذا استعملناه في مجال يخلص. كانوا كل شيء يشوفوا يقدروا يتصيدوا يقطفوا قد ما بدهم، يقصوا أشجار وصاروا يعملون. في كتير أنواع من الحيوانات اختفت بهود الجزر لأنه الإنسان صيدها بطريقة أسرع من ما هي قادرة تجدد حالها. عم بحكي عن الدودو مثلا، عم بحكي عن العصافير الكتير كبيرة اللي هي مع بالإيفوليوشن فقدت كيفية الطيران لأنه مش بحاجة كتير، كان عندها أشياء بكل قد ما بدها وما عندها مفترسين على الجزر. فهودي وقت وصل الإنسان وهو الحيوانات مش معودين إنه في إنسان معقول يكون إنه خطر عليهم، فما كانوا يخافوا منه. بهالطريقة صاروا طريدة كتير هينة، فبظرف كم سنة الإنسان قضى عليهم كومبليتلي. فاللي صار هلأ إنه بعدنا صرنا هلأ من 30 أو 40 سنة لهلأ بلشنا ننتبه إنه لا، لازم نشوف انه هالحيوانات اللي عم نستعملها او عم نتصيدها بطريقه عشوائيه او هالغابات اللي عم نقصها لنستعملها مش عم تتجدد بسرعه، وبلشوا يحسوا انه اقتصاديا في دول بلشت تتعاني. كرمال هيك بال1992 صار في اجتماع لدارة الأمم المتحدة وعزمت عليه كل رؤساء الدول، ما عزمت عليه العالم العلميين اللي بيشتغلوا بس بعلوم البيئة، عزمت عليه رؤساء الجمهوريات والشخصيات اللي بتحكي بالاقتصاد باتفاقية ريو بال 1992 بالبرازيل.
يعني أول مرة انتبه الإنسان لمشكلة اختلال التنوع البيئي والتوازن كانت لسبب اقتصادي بدرجة أولى. أوكي.
يعني هني أكيد كانوا العلميين أكيد عم بنبهوا من قبل، بنطلع بالكتب حتى من وقت علماء الفرنسوية بعده كانوا عم يحكوا من 1700 عم بنبهوا إنه انتبهوا، بس ما كان حدا يسمع لهم. بس وقت اللي بدأ بالاقتصاد، وقت اللي بدأ ببنى الدول العظمى يلي رح يخف اقتصادها من وراء التنوع البيولوجي، هون انجبروا يقعدوا على نفس الطاولة ويفكروا شو لازم يعملوا لحتى ما ينهار الاقتصاد طبعاً.
حالياً في السنوات أو في الأشهر الأخيرة الحديث عن أنه فقدان التنوع البيولوجي أو اختلاله كان له دور مباشر أو غير مباشر لكن كسبب أساسي في انتشار الأوبئة أو الفيروسات، وتعزز هذا الحديث مع الكوفيد 19. هل فعلاً هنالك علاقة تجمع فقدان التنوع البيولوجي وانتشار الأوبئة؟
نعم أكيد، لأنه الرابط واضح. وقت نشوف أنه حكينا هذيك ساعة من 12,000 سنة وقت اللي بلش الإنسان يجيب الحيوانات ويربيها حد بيته، وقت اللي بلش يقتلها وياخد الجلد تبعها لحتى يلبسه لحتى يأكل اللحم تبعها ويربيها بحد بيته هن وعايشين، يعني مش إنه يقتلها ويجيبها. صار في انتقال من الحيوان للإنسان، بلشنا بالأمراض يلي اليوم بنعتبر حالنا إنه قضينا عليها، وبرضو بعد اليوم في أمراض ما بننتبه ما بنتذكر نحن أنه هيدي عم ينقلها الحيوان. بس حكينا وقتها عن مثلا عن الإيبولا، عن كذا مرض عم ينقلون الحيوان للإنسان، بس مش بهالطريقة، لأنه بس يمرض الإنسان فيهم يمات كتير بيكون وضعه كتير صعب لدرجة أنه ما بينتقل. فضلنا هالأوبئة موجودة بمنطقة معينة، يعني بتنتقل ببلد كبير، بس ما كانت برضو كانت تكون إبيديمي،
يعني كانت تكون بمنطقة معينة لك لا تنتشر عالميا.
هو الكورونا اليوم صحيح انه كانت بانديمي، يعني انتقلت من منطقة لمنطقة وتوصلت على الكرة الأرضية، بس في كتير أمراض تانية كانت عم تمسير. يعني مثلا بمنطقة الميدل إيست في عنا الميرس كوف اللي هو الميدل إيست ريسبيراتوري كورونا فيروس، وفي عنا أنواع تانية مثل اللي بتنتقل بالعصافير، ومثل عم نحكي الفاشفول أو
إنفلونزا الطيور.
يس إنفلونزا الطيور، هودي كلها عم ينتقلوا من الحيوانات للإنسان، بس العوارض تبعهم كانت تكون سريعة وكانت ما تخلي الإنسان يلي حملهم يقدر يتنقل بسهولة. لهالدرجة لهالسبب كانت تضل محفوظة مناطق معينة. بس اللي صار اليوم مع الكوفيد 19، إذا صحت إنه هي جاية من الباتس وانتقلت من البانغولان، هي لأنه الإنسان عم بيوسع انتشاره وعم بيفوت على محلات ما كان فايت لقبل بوقت، على غابات، على مناطق كتير، صار بطريقة عم بيأثر على هالحياة البرية.
يعني هذا التدخل أحياناً لما الإنسان يتدخل في منطقة معينة هو ما زال ما فهمش جذرياً وكلياً هذه المنطقة كيف تركيبتها، شنو الأنواع الحية فيها. هذا التدخل من دون المعرفة يسبب بشكل مباشر في هذا الانتقال الفيروسات والأوبئة.
نعم، بس هيك كمان مش بس إنه من غير المعرفة، هو أصلاً ما إنه فايت ليكتشف. لو إنه الإنسان عم بيروح ليكتشف هذا الشيء، وقت اللي عم بيروح عم بيقص الشجر وعم بيستحل المحل، وحتى بآخر المناطق يلي بعد فيها محلات برية الإنسان عم بفتله لحتى يستقر ويعمل بيوت ويعمل معامل ويعمل استخراج للمواد الأولية لحتى يستعملها. يعني إذا بنطلع اليوم على وجه الأرض بنشوف إنه هالمناطق يلي فيها حياة برية عم بتخف، يعني مساحتها عم بتقل. يعني هو الحيوانات الموجودين والحياة البرية عندهم محل عطول أصغر وأصغر وأصغر، فشو بيصير في الحيوانات وقت اللي هيك بنزركه بالزاوية أو بنحطه بمحل كتير ضيق؟ مضطر يرجع يصير فيه رياكشن ويظهر، يعني عم نجبره يقدر يرجع يقرب من الإنسان. مش هو عم بيقرب الإنسان، عم بيفوت له على عقر داره،
على مساحته
من هيك هذا الشيء عم بيسهل انتقال الأمراض من الحيوانات للإنسان.
طيب وماذا عن التنوع البيولوجي تحت الماء؟ هل هو حاليا بنفس التهديد؟ لأنه اللي أعرفه مثلا أنه هنالك أعماق بحار معينة لساتها غير مكتشفة، حتى الإنسان والعلماء حاليا غير قادرين أنهم مثلا يعرفوا بالضبط أنه شنو الأنواع الحية اللي موجودة في أعماق البحار ولا في أماكن معينة، لكنهم وعلى ما أعتقد على نفس القدر من التهديد. وهل تهديد التنوع البيولوجي في البحر يؤثر كذلك بشكل مباشر على التنوع البيولوجي على سطح الأرض؟
التنوع البيولوجي بالبحر هو كتير عالي، ومثل ما عم تقولي حضرتك أنه بقي لفترة كتير كبيرة منه مدروس مثل التنوع البيولوجي على وجه الأرض، كرمال الأسباب اللي حكيتيها أنه صعب الوصول له. بس هلأ مع التكنولوجيا اللي عم نعملها صرنا عم نقدر ننزل غواصات على ألاف الأمتار تحت الأرض ونكتشف. كنا نفكر أنه ما في حياة، وقت ما في ضوء ما بقى في حياة. اكتشفنا أنه في أسس إيكولوجية موجودة بحد ذاتها وعم تتغذى من الانبعاثات الحرارية والانبعاثات الفولكانيك يلي تحت الأرض، وعايشة بطريقة كتير أندميك، يعني ما بتتعاطى مع أشياء تانية وكمبليت لما كان الإنسان مفكر فيها من قبل. بس حتى هونيك لأنه كل شيء عم بيصير على وجه الأرض، كل الترسبات اللي عم بتصير عم تنزل وبالنهاية رح ترسب بكعب المحيطات وحتأثر على الحياة البحرية. هيدا إذا ما حكينا على الأنفاق أو على الترانسبور ماريتيم، وقت هالبواخر عم تنتقل عبر البحار والمحيطات وعم تنقل معها، لأن الحيوانات أيامات عم بيلزقوا على الباخرة وعم ينتقلوا من محل للتاني. وإذا بتتذكروا كمان يلي صار مع قناة السويس يلي توسعت بال2012 أكبر من قبل، يلي خلت كتير حيوانات كانت موجودة بالبحر الأحمر توصل على بحر الأبيض المتوسط، وهذه كلها منه شيء طبيعي، يعني صارت مثل كأنه جبنا جيران جديد وحطيناهم بمنطقة ما كانت لقلهم. رح يرجع في معادلة جديدة بدها تصير، في كتير أنواع رح تختفي لأنه ما كانت، لأنه التغير كتير قوي عليها وكتير سريع، وإيش اللي هي أقوى رح تاخد محلها لأنه عندها قوة تأقلم أكتر. فكل الأشياء مرتبطة ببعضها، يعني إن كان على وجه الأرض ولا إن كان بالمي، الحياة ما نعتبرها مثل غطاء عايش ومرتبط كله ببعضه وكتير كومبلكس. هالعلاقات الموجودة بين الكائنات الحية هي أصعب شيء، وهي أصعب شيء لحتى نرجع نخلقها. يعني وقت المنصور نحن عم نخفي هالأنواع العايشة، الأنواع الحية عم تختفي واحدة ورا التانية، مثل كأنه عم نهيله لهالريزو لهالشبكة، عم نفكها شوي شوي، بوقت من الأوقات رح تقشط كلها سوا ونحن معه.
People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth.
طيب والحديث عن التنوع البيولوجي ربما ما كان حديث الساعة إلى حين الجائحة، بينما الحديث عن تغير المناخ والاحتباس الحراري دائما هو الأول في أكبر العناوين. إحنا نتحدث عن البيئة واللي لازم يتغير في سلوكنا كبشر من أجل مستقبل أفضل. طيب لماذا هذا عدم التوازن بين القضيتين؟ وهل هذا يعني أنه تغير المناخي أهم من التنوع البيولوجي، ولا في الأصل والمتوقع أنه يكملان بعضهم البعض؟
صحيح اللي بيكملوا بعضهم مرتبطين ببعضهم، يعني احنا ما بهمنا الطقس هنا وقت عم نحكي بطبيعة الحال عن التغير المناخي شو بنقول دغري. احنا مش الحرارة العالية اللي عم بتخوفنا، نحن النتائج اللي عم بتصير، النتائج اكيد عم بتصير على الانسان بس عم بتصير على التنوع البيولوجي اللي عم يستفيد منه الانسان، يعني اكيد بطبيعة الحال هن مرتبطين ببعضهم. بس هالقضيتين مثل كل شيء بالعالم، في ناس حامل القضية كيف وقت بيكون عندك مجتمع مدني، بيكون عندك مثلا NGO حاملة قضية وعم تركض وراها. نفس الشيء كان في ناس حاملين قضية التغير المناخي وعم تركض وراها، وقضية حاملين وناس حاملين قضية التنوع البيولوجي وعم بيدافعوا عنه. بس اللي قدروا يلي عم يحكوا عن المناخ قدروا يوصلوا لكمية أكبر من قدروا يكونوا مسموعين أكتر ويقدروا يستقطبوا اهتمام أكتر، لأنه التغير المناخي اللي عم بيسببه أشياء عم نشوفها دغري، يعني وقت اللي بيصير في أعصار بيموت أشخاص، وقت اللي بيصير في فيضانات، وقت اللي بيصير في أشياء كتير مروعة بتموت كتير عالم بفجأة بوقت كتير صغير، العالم بتتأثر وبتخاف وتقول إن هذا شيء كتير كبير. لأ، التغير المناخي شيء كتير فظيع. بينما من تاني مين التنوع البيولوجي، وقت اللي في عنا نوع بيولوجي بده يختفي عن وجه الأرض، ما بيعملوا بطبل وزمر، ما بيخبر كل العالم، بصير الأعداد يخفوا شوي 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 وبيختفوا برواق وما حدا بيعرف فيهم.
هذا اللي حدث مثلا مع وحيد القرن مؤخرا، توحد من الناس العاديين ما كان يعرف أنه أصلا وحيد القرن يقول لانقراض لحد ما توفي آخر ذكر، والأوان فات على الجميع. يعني
صحيح، ولا نحكي بهذا الشيء بس نقرب الصوره اكثر من المستمعين. اذا بتتذكري حضرتك مثلا بالمنطقه اللي كنت عايشه فيها، اذا كانت منطقه ريفيه، قد ايه كنت تشوفي عدد من الفراشات، قد ايه كنت تشوفي من السقايات؟
كان اذكر لما كنا صغار كانت حشره الدعسوقه حشرتي المفضله الكوكسينال، حاليا اظن 12 عام ما شفتش دعسوقه بالمره، غير موجوده ولا احد منتبه لغيابها. يعني
صحيح، هذا اللي عم بيصير، يعني الاعداد عم بتقل، وهذا الشيء عم بيصير نفس الشيء بالعصافير، وعم بتصير مع الزواحف، عم بتصير مع الضفادع، أعدادهم عم بتخف عم بتخف عم بتخف، هن بعدهم موجودين بس بيصير من الوقت رح يختفوا ما حنعرف فيهم. فكرمال هيك قضية التنوع البيولوجي بدها الأشخاص اللي يحكوا فيها يعلوا صوتهم أكتر ويفرجوا إنه 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 في خطر كتير كبير، مش لأنه مش عم يموت عالم هلأ، بس كل حياتنا يعني اللي رح يصير مثل اللي صار اليوم. بيانيت قدي هشاشة السيستام يلي نحن عايشين فيه قدي متكل على التنوع البيولوجي. إذا التنوع البيولوجي اندثر الحياة على الأرض كلها رح تندثر. والشي اللي بيخوف أكتر هو إنه الحياة رح تكفي بعدنا. يعني الإنسان وجود الإنسان هو المهدد. بس إذا اختفى الإنسان عن وجه الأرض مثله مثل حياة لنوع تاني بسبب مرض أو بسبب جوع أو بسبب شي تاني الحياة حترجع تكفي. نحن نعرف بالكريز إيكولوجيك وقت نحكي وقت مثلا ديناصورات كان في وقت بملايين السنين كانوا هن حاكمين الأرض وقت ما كان موجود بعد الإنسان حكموا ملايين السنين صار شيء تغير اختفوا عن وجه الأرض وعينا ما لقينا في ديناصورات كمان صار عددهم يخف أخذت مئات السنين واختفوا كومبليتي تبعدين بينت أنواع تانية أخذت محله بس الحياة تكفي اجت غير أنواع. فاللي رح يصير اليوم اللي احنا خايفين منه واللي عم نسميه نحن هي يلي الكريز اللي حيختفي فيها الانسان
هي تسمى ازمه الانقراض السادسه. لماذا السادسه؟
لانه في خمسه قبل واللي خمسه اللي قبلها ما كان الانسان بعد موجود على وجه الارض لحتى يعيشهم بس عندنا بقلب الارض عندنا اركايفز موجودين بخبرونا انه هون كان في ديناصورات ومن من من 63 مليون سنه ما بقى فيه لأنه بالطبقات اللي أعلى منهم ما بقى في شيء موجود بس قبلهم كان في موجود. يعني في أرشيف موجودة بالأرض بتخبرنا الفوسيل والمتحجرات بخبرونا شو صار الإستوريك تبع الأرض وبنعرف أنه هالتغيرات إن كانت مناخية أو تغيرات جيولوجية عم بتصير عم بتأثر. وكل ما كان الإيكوسيستم يلي على وجهه كومبلكس ومترابط كل ما كان قوي ويقدر يتفاعل ويقدر يقوم من وراء هالكريزة.
يعني حاليا فعلا الدراسات تقول أو التوقعات تقول أنه ربما 30% من الأنواع قد تنقرض أو ستنقرض بحلول 2050 واللي هي يعني بعد غدة بس. وهذا وسببها المباشر هذه الممارسات الغير المستدامة. وسؤال دائما يطرح إذا كان علماء المناخ قدروا أنهم إلى حد ما يرفعوا صوتهم أكثر فوش المطلوب كناس يحملون هم التنوع البيولوجي وكذلك كحكومات شنو اللي خاصنا نديره اليوم لتغيير هذا الرقم حماية هذه الأنواع من الانقراض؟
هيدا أول سنة اللي إحنا المجتمع العلمي كتير فرحنا لأنه هي أول سنة صار في هالمجموعتين اللي عم نحكي عنه المجموعة اللي عم تدافع عن المناخ ومجموعة عم تدافع عن التنوع البيولوجي لأول مرة بيتفقوا مع بعضهم وبيحكوا بصوت واحد. يعني لأنه تقدر نشتغل بهيدا الشغل من قبل كان كل مجموعة تقدر تضلها هي مضاينة وتقدر كيف بيشتغلوا مثل كل شيء بدك توعي العالم لحتى العالم يصيروا يساعدوك إن كانت شركات كبيرة أو إن كان بلدين أو إن كان أشخاص هن عم بيساهموا عم يتبرعوا بمصاري بوقتهم بعلماتهم حتى يشتغلوا على هيدا المجال. فكان الجروب يلي عم يشتغل على التنوع على تغير المناخ أكبر بينما اللي عم يشتغل على التنوع البيولوجي إنه كان عم يعمل عم يتعب أكثر وعنده مردود أقل. فهيدي السنة جمعوا صوتهم مع بعضهم ورح يحكوا بصوت واحد لحتى ينبهوا على المصير الأرض وقديه هالموضوعين مرتبطين ببعضهم وقديه الإنسان مرتبط بهالقضية.
وشكل هذا التعاون اللي بين الحزبين إذا حبينا نوصفهم أو بين الطرفين كيف سيتمثل في الواقع؟ يعني هل حاليا هنالك اتفاقيات ينوي العالم أنه يطبقها أو قوانين والتزامات؟
صحيح كل البلدان إن كان بميلة التنوع البيولوجي أو كرمال المناخ في ماضين على اتفاقيات عالمية عم بيصير في مؤتمرات كل سنة بعد سنة بيشوفوا بيقولوا ولا مثلا نحن ما نعمل من ورقة مثلا بال2010 عملوا ورقة يقولوا بال2020 لازم يكون عملنا هيك وبيرجعوا بال2020 أو بال2019 بيطلبوا لقدي قربنا من الهدف تبعنا. فهلأ اللي عم بيصير إنه رح يحطوا أهداف مع بعضهم وأجندة موحدة لاثنين ويقدروا يشوفوا شو حيصير من هلأ مثلا لل2030. فهالمؤتمرات يلي عم بتصير يلي عم بيجربوا يعملوا فيها لوبيينج لحتى يجمعوا أكبر عدد ممكن من البلدان لحتى يشاركوا هي يلي رح تخلي الصورة تتغير. إذا ما عملنا هيك رح نروح كلنا لمحل كتير أبشع.
كيف أبشع أستاذة؟ يعني لو مثلا نحطها بالأرقام بحلول 2050 و30% من هذه الأنواع من أنواع الحياة ربما تنقرض، ما الذي يتوقعه العلماء؟ يعني الحياة كيف ستكون آنذاك؟ وش الأمر المرعب والمخيف اللي لازم كنا نخافه ولا ننتظر يعني حتى نشوف فيضان أو درجات حرارة مرتفعة.
تعامل مع الطبيعة، إذا قديه فينا نكون عم نشتغل بطريقة بتوفر على الطبيعة، يعني بنوقف البزخ الفاجر يلي مش يعني عم نستعمل أشياء أكثر مما لازم. هيدا البزخ يلي ما له عازي، هيدا أقوى أول شيء هو يلي عم بيأثر أكثر على الطبيعة. يعني التليفونات وقت ما نجدد كل سنة ما نجدد تليفون تبعنا، الماتيار بريمير يلي عم يشتغلوا فيها هيدي كمان عم تجي من الأرض، عم تجي من بلدان عم بيقصوا شجر تيقدروا يوصلوا على الـ على الـ على الأرض تحتها، وعم يختفي مواد بيئية لحتى يوصلوا لها. فهي هيدا أول شغلة فينا نعملها، هي إنه نحن نكون مقتصدين للمصروف تبعنا بالأشياء اللي عم نستعملها، كيف عم نستعمل الطبيعة، ناكل مثلا من الأنواع يلي بتطلع بالمنطقة عنا وبالوقت، نجيب أشياء جايبينها من عايشين نحن هون بالميديتراني، بدنا نجيب أشياء من البيرو تنقدر نستعملها مثلا. تاني شغلة وبنظري أنا كمان كتير مهمة هي صوتنا وقت اللي منروح على الانتخابات. يعني اللي عم بيصير اليوم إنه القرارات الكبيرة مين عم ياخدها؟ عم ياخدوها الأشخاص يلي هن عندهم ذمة القرار، يلي واصلين على مناطق عم بيحكوا باسم الشعب، والشعب وصلهم. أكتر شيء عنا بالمنطقة العربية وقت اللي بنعطي وقت اللي بكونوا عايزين أصوات، ما هن بيركضوا علينا وشو ما بدكم تكرم عينكم، معهم بروجرام ولا ما معهم. وقت اللي بيوصلوا على محل عم ياخدوا قرارات، ما عم ياخدوا بعين الاعتبار الاستدامة تبع الأرض والاستدامة تبع الشعب تبعهم. اللي عم بفكروا فيه هي إشياء عندها مردودة سريع تيفرجوا إنه هن عم يشتغلوا وهن عم بنموا الاقتصاد، بس هيدا الاقتصاد تنمية الاقتصاد يلي عم بتصير أو خلق فرص العمل عم بتصير بطريقة كتير سريعة وكتير عشوائية، ما بتاخذ بعين الاعتبار استدامة الموارد الطبيعية تبع البلد. فالأشخاص يلي بدنا نجيبهم لازم يكون عندهم هيدا الوعي، ما يكون عندهم حب النفوذ والاستدامة بمحلاتهم. نحن بدنا استدامة للموائل البيئية، ما بدنا استدامة للبوليتيشنز بالقرارات اللي عم ياخدوها.
لما نرجع خطوة للوراء ونستمع لهذا الكلام وكلام المختصين، يبدو أن الأمر حتمي وأساسي، لازم أنه أصحاب القرار يتعاونون مع الأفراد والشعوب لضمان هذه الحياة، لأن هذه مسألة حياة أو موت، والفارق الزمني قصير جدا. إذا كانت الديناصورات أخذت مدة طويلة لتنقرض أو عاشت ما عاشت، فيعني نحن 2050 هذه بعد غدة. فبرأيك ما هي هذه العقبات اللي تحول دون تطبيق هذه المبادرات أو دون هذه الأشياء اللي لازم تطبيقها، أو وش حتى الأشياء اللي تصعب تنفيذها على الأرض؟
الصعب هي إنه البلدان الفقيرة هي أكثر وحدة حتتأثر على المدى القصير، بس على المدى الطويل كل العالم رح يتأثر. يعني مثل ما صار مثلا بقصة المناخ أو بطبقة الأوزون يلي عم بيصير من البلدان يلي هي عم تعمل عم بتلوث أكتر، مش هي اللي عم تتضايق أكتر، وهذا الشيء اللي بيخلي يصير فيه التغاضي عن الاستجابة
أو حتى عدم الاكتراث.
يعني إذا أنا اليوم هون عندي معمل اليوم وعم فبرك إشياء وعم كب عم لوس الهواء، هيدا الهواء اللي عم لوسه وعم يخدوه الغيوم وعم بنزلوه ببلد تاني، وهيدا البلد التاني بس ينزل البلوي أسيد أو بينزل هالأمطار يلي الأسيد اللي عم تنزل على الموارد تبعهم عم تحرق الشجر وعم تنزل على الأرض، هن عم بيتضايقوا، أنا اقتصادي تمام ماشي الحال. فهيدا الشيء ما بيخليني أنا أقول لا حرام هن ضل الكفاية. بس اللي عم بيصير واحد إذا ما قدر نطلع على الكرة الأرضية بشكل كامل ونفكر إنه ما عنا غيره، واللي عم بيصير اليوم هي مثل بقعة الكانسر السرطانية اللي عم تمتد شوي شوي، رح نوصل لوقت رح نوصل على الستاد اللي مسمينها الميتاستازيا، ما في بقى رجوع لورا. بعدنا اليوم شايفين ان البؤر وينني الامراض ويني هون وهون وهون، بعدنا بنقدر نصلحهم، بعدنا بنقدر نتدخل لحتى نحد من الانتشار تبعهم، بس رح يوصل وقت هو نقطه اللا رجوع، هي النقطه يلي لو شو ما عملنا كل التكنولوجيا تبعنا كل المصاري اللي رح نحطها بالنهاية ما فينا ناكل مصاري وما فينا ناكل تكنولوجيا، بدنا هواء نضيف، بدنا مواد غذائية نضيفة لحتى نستعملها لو قد ما كانت التكنولوجيا تبعنا قوية. فاليوم نحن بهيدي الفترة هي اللي عم بحكي عنها، يعني عنا كم سنة، أنا بفكر 10 سنين أو 15 سنة، بس أنا بحياة إنسانة متفائلة. أنا بعتبر إنه إذا بنطلع على الأرقام كتير بتخوف أكثر، رح تلاقي نقطة اللارجوع قريبة أكثر من هالقد.
وأنا مثلك أستاذة ماجدة، حتى كان دائما محاولاتي في الاستهلاك ولا ولا في كيف أخذ الأمور بجدية من تجاه البيئة، كان دائما منبعها منبع خوف، مثلا أنك ما تستخدم بلاستيك أو أنك تحرص على الأكل السليم والمحلي، بس دائما كان منبعها خوف أنه إذا ما درتش بحالك فهذا يعني أنني أنا واللي معي سيموتون لاحقا. لكن فترة الجائحة، ولما كنا في المنزل، نحن على الأقل المحظوظين بأننا بقينا في حجر صحي، وصرنا نشوف مقاطع الفيديو لما الطبيعة تنفست مجددا، وعدنا شفنا دلافين في البندقية وطيور مهاجرة عادت للظهور، وتحس إنه الأرض فعلا كريمة جدا، يعني لو نعطيها فقط جزء صغير من المجهود فبتدر علينا أكثر من كرمها. وهذا اللي يخلينا فعلا ربما أشاركك هذا التفاؤل ولو إنه الأرقام تخوف فعلا.
صحيح، بس بتعرفي شو سيدة سلمى، أنا بدي أوصله أنا قلت كلمة خوف، منصير نحن بعتقد أنا أنه البشرية رح تكون عندها تأثير إيجابي أكثر وقت ما منعود نشتغل أو نغير التصرف تبعنا لأنه خايفين، بس نغير، لازم نغير التصرف تبعنا لأنه منحب الأرض، لأنه منحب الطبيعة، لأنه منحترم الحياة. يعني بس إذا بنرجع منفكر أنه نحن كناس مثل الفيل، مثل الزرافة، مثل الأرزة، مثل حيلا كائن حي عنده سايكل، عنده همه إنه يتكاثر ويعيش ويستمر. وقت اللي بنحترمهم وبنعرف قد ايه هن عم بيقطعوا بكل هالملايين سنين من الإيفوليوشن ووصلوا لهوقت، بنطلع فيهم بنشوف، بنطلع فيهم باحترام وبنحبهم. وقت اللي انا بحسب لهم حساب، وقت عم عمر بيت ما بعمل كله بيتون، بأشتريت 1000 متر أرض بعمرها كلها، بعمر بيت على قد ما لازمني لحتى أسكن بلا بزخ وبلا استهلاك زيادة عن اللزوم، وبخلي محل للطبيعة، أنا بستفيد والطبيعة بتستفيد. فوقت اللي ببلش كل إنسان، نحن اليوم أكثر من 7 مليار نسمع وجه الأرض، وقت كل إنسان بيحسب حساب للتاني، للكائنات الحية اللي حده، كلنا رح نربح.
أنتجت هذه الحلقة غيداء جمعان، أشرف على إنتاجها ثمود بن محفوظ، وفي التحرير عبد الله المالكي وأحمد حامد. كيف نصنع مستقبلا أفضل؟ شاركونا مقترحاتكم وأسئلتكم على بريد البرنامج بكرة@8.com، وتابعونا على حساب إذاعة 8 على تويتر @8podcast.